كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا نسي تذكر، وأسأل الله ألا يضلنا بعد إذ هدانا، وألا يظهر لنا سوءة أو يكشف لنا عيبا، إن ربنا جواد كريم. أيها الإخوة الأفاضل، في حلقة جديدة ومجلس من مجالس العلم بإذن الله جل وعلا نتدارس ونتراجع مسائل ذكرها أهل العلم على ما جاءت به السنن ودلت عليه الأدلة من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، في مسائل تهمنا وفي أحكام تلزمنا، وهي في شعيرة من شعائر الدين العظيمة وركن من أركانه الركيزة، وهو ركن الحج. وكنا ولله الحمد والمنة يسر الله جل وعلا في المجلس الماضي أن أتينا على محظورات الإحرام، وإن كانت محظورات الإحرام الحديث فيها طويل، لكن يسر الله أن جمعنا أطرافها في أحاديث مقتضبة بما يكون بإذن الله جل وعلا بلغة لكل واحد منا إذا ما أراد الحج وتلبس بهذا النسك العظيم. إذا انتهينا من هذه المحظورات وذكرنا ما يشرع للمسلم إذا وصل المواقيت وإحرامه بها وشروعه في التلبية، وذكرنا المواطن التي تتأكد فيها التلبية، وذكرنا أيضا معنى التلبية، أليس كذلك؟ مرة شيء من هذا ومرت الإشارة إليه، وأنا أعيد التأكيد على مسائل التلبية واستشعار حقيقتها، وأعيد أهمية استشعار التلبية والفقه فيها. ما أحسن أن نكون ممن يحسن معانيها ويتدبرها ويشرحها للناس، وما أعظم حال كثير أو بعض العوام الذي تراه، وإن كان قليل الفقه أو العلم، وإن كان لم يدرس في حلقة من حلق أهل العلم، ولم يجلس في مجلس من مجالسه، لكن الله جل وعلا أناغ بصيرته حتى أقام لها قدرها واستشعر حقيقتها، فما أن يلبي لله جل وعلا حتى تخضع جوارحه ويخشع قلبه ويستكين لله سبحانه وتعالى ويستشعر ما هو فيه من حال وما تعرض لله جل وعلا فيه من هذه العبادة العظيمة التي يظهر فيها معنى الذل والعبودية والانكسار والتذلل والخضوع لله جل وعلا. والعبد قد أبعد عن أهله وفارق وطنه وتخلص من ثيابه ولحقه من التعب ولحقه من النصب واغبرت قدماه وحصل تشعث شعره، ويعني هو في أحوال من ضعف البدن وضعف الحال ما الله به عليم، لكنه في حال من إقبال القلب وفرحه بلقاء الله جل وعلا والإتيان على هذه المناسك والاستنان بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ما يقوده إلى أن يكون أكثر إقبالا وأشد فرحا. إنك لتعجب حينما ترى هؤلاء الذين وفدوا وربما بقوا أوقاتا طويلة حتى وصلوا إلى البيت، فكأنهم لم يذوقوا سهرا ولم ينالهم نصب ولم يمر بهم تعب ولا يلقاهم شيء من الازدحام ولا طول الطريق ولا تغير الحال ولا البعد عن الأهل والأوطان، ففرحهم بتلك الساعة فرح عظيم. فإذا حديثنا هو من تلك الساعة التي لبى فيها الملبي، سواء كان في الجو في الطائرة أو كان في السيارة أو كان يمشي على قدمي أو يرتحل راحلة وهو ملبي لله جل وعلا، كلهم مهما افترقت أحوالهم لله ملبي وكلهم لله منكسرون. ركب الطائرة في أحسن مقاعدها أو أقلها، لا يفترق هذا وهذا، ولا يدرى من يكون أقرب عند الله جل وعلا وأرجى، ولا من قبل عمله، ولا من رفعت درجته، ولا من أدى شعيرته. ولذلك كما جاء عن السلف وجاء عن ابن عمر حينما قال قيل له الحجاج كثير، قال الركب كثير والحجاج قليل، يعني الذين تنسكوا في حجهم وقبلت لهم شعيرتهم. فمن الناس من يقول لبيك اللهم لبيك فيقال له لبيك وسعديك، ومن الناس من يقول لبيك اللهم لبيك فيقال لا لبيك ولا سعديك، عملك مردود وفعلك مردود، إلى غير ذلك مما جاءت به الآثار ودلت عليه ما جاء عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم. إذن لا يزال العبد ملبيا وهو يسير إلى مكة، ولا تنقطع التلبية حتى يرى البيت، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس إذا رأى الكعبة فإنه يقف عن التلبية، يقف عن التلبية. إذا دخل المسجد فإن المشروع له في تلك الحال أن يقول دعاء المسجد، وأن يقول ما جاء عن السلف اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام، وكان بعض السلف يرفع يديه ويقول اللهم زد هذا، يكبر، لأن هذا موضع تكبير وتعظيم لله جل وعلا، فيقول اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه ممن حجه أو اعتمره تكريما وتعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، ثم لا يزال يمشي حتى يبلغ المطاف. فأول شيء يبدأ به من وصل المسجد الحرام هو الشروع في الطواف، وقلنا أن تحية البيت هو الطواف، والمقصود بالتحية هي الشيء الذي يفعل عند أول الابتداء أو عند اللقاء، ولذلك سمي السلام تحية لأنه يفعل عند أول لقاء الرجل صاحبه أو حبيبه أو قريبه أو غير ذلك. فكيفية الطواف، طبعا لا بد أن تعلم أنه إما أن يكون متمتعا أو أن يكون قارنا أو مفردا. فإذا كان متمتعا فطوافه طواف عمرة فيكون ركنا من أركانها، وإذا كان قارنا أو مفردا فطوافه طواف القدوم وهو سنة من السنن، يعني إن فعله فقد أحسن وإن لم يفعله فلا حرج عليه. لكن ما جاء العبد من بلاده ولا عطل أشغاله ولا أنفق ماله حتى إلا ليفعل هذه المناسك ويتقرب إلى الله جل وعلا بهذه القربات. فإذا أراد أن يشرع في الطواف فأول شيء فإنه يضطبع، والاضطباع هيئة في لبس ثياب الإحرام، وهو أن يكشف كتفه اليمنى، ثم يجعل رداءه من تحت كتفه ويجعلها على كتفه اليسرى. وهذا اللبس لا كما يظنه بعض الناس أنه طيلة أيام الإحرام، لا، إنما هي هيئة مختصة في الطواف، فهي سنة من سننه، وأيضا من فعلها فقد أحسن، ومن فاتت عليه فلا شيء ولا حرج. ثم يبدأ الطائف من أين؟ من الحجر الأسود، والحجر الأسود هو حجر نزل من الجنة، كان أشد بياضا من اللبن كما جاء في الأثر، فسودت خطايا بني آدم. فإذا أراد البداءة بالحجر الأسود فإن الأولى به أن يستلمه، وكيف استلامه؟ يعني أن يأتي حتى يبلغه فيقبله ثم يشرع في طوافه، هذه هي السنة التامة، لكن بشرط ألا يكون في ذلك زحام. أما إذا كان فيه زحام فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مزاحمة الناس في كل الأحوال وفي حال العبادة أو في حال الحج على وجه خاص، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر إنك رجل قوي فإذا أتيت طوافا فلا تزاحم الناس لئلا يؤذيهم، ولئلا يشق عليهم ولئلا يكلفهم ولئلا يحصل بذلك من اللغط و يعني التنافر النفوس ما هو ليس بلائق أن يكون في أي مكان من الأمكنة بين المسلمين. فكيف وهم ببيت الله؟ كيف وهم متلبسون بهذه الشعيرة؟ كيف وهم يريدون البداءة في أعظم ما هذه الشعائر أو ما هو من أعظمها؟ فإذا إذا استطاع أن استلمه فيقبله فهذا أحسن. إذا لم يستطع قبله استلمه بيده، فإذا استلمه بيده قبلها، فإن لم يصل وكان معه عصا فاستلمها بمحجن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو بعصا أو بنحوها ثم قبل العصا، فإن لم يستطع فإنه يشير إليه. وهنا مسألة مهمة، وهو أن الحاج إذا أراد البداءة فإنه هل يتوجه إلى الحجر عند البداءة أو يشير إليه إشارة وهو في طريقه؟ أنتم حججتم، يقبل يعني يستقبل الحجر؟ نعم، بل قال بعض أهل العلم أنه لو لم يستقبل الحجر فإنه لا يصح طوافه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم، وكما في الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر نعم فكبر واستلمه وكبر، ثم بعد ذلك يمشي في الطواف. وهل للطواف ذكر يخصه؟ لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في البداءة يقول بسم الله والله أكبر جاء عن ابن عمر وجاء عن بعض الصحابة، والتكبير جاء في الحديث الذي في الصحيح نعم. ثم بعد ذلك يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا، ويدعو بما أحب. وليس له ذكر يخصه في ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو موطع للذكر، يذكر الله، يستغفر الله، يدعو الله جل وعلا. إلا أنه يستحب له بين الركن اليماني والحجر الأسود أن يدعو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فإن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثابت في الأحاديث الصحيحة، وهو من أعظم الأدعية. بناتنا في الدنيا حسنة والحسنة في الدنيا كل خير، بعضهم فسر بالزوجة وبعضهم حسنة بحسنة من حسنة الدنيا، لكنه يشمل كل خيرات الدنيا وحسنة في الآخرة وهي الجنة ولقاء الله جل وعلا والفوز برحمة الله سبحانه وتعالى. نعم، وينبغي أن يعلم أن هذا موطن عبادة وليس موطن مزايدة. فبعض الناس أهم ما عليه أن يرفع صوته، وهذا كما أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يرفعون أصواتهم بالدعاء قال إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يعني أنه قرب إجابة وقرب سماع وقرب علم بحال عبادة بحال عباده. فالله جل وعلا لا تختلط عليه الأصوات ولا تشتبه عليه الدعوات، يعرف دعاء الداعي إن دعا بالهندية أو دعا بالسريلانكية أو دعا بالأندونيسية أو دعا بالمليبارية أو دعا بأي لغة من لغات الدنيا، ما بل لو تمتم العبد الذي لا يستطيع أن يفصح لعلم الله جل وعلا ما في قلبه، فإن الله لا تخفى عليه خافية، فإن الله لا تخفى عليه خافية. و من المستحب له، لكن قبل أن ننتهي من هذا يعني يلحظ هناك من يرفع الصوت ومنهم من يشتركون في صوت جماعي، وهذا لا يحسن إلا أن يكون معه ناس لا يحسنون الدعاء فيعلمهم، ويكون ذلك بصوت خافت بقدر ما يحتاج إلى إسماعهم، ولا يحتاجونهم إلى أن يرفعوا أصواتهم لأنه هو يسمعهم لكي يرددوا وراءه، لكنهم لا يحتاجون إليه أن يسمعوا غيرهم ولا أن يؤذوا الناس من حولهم. وهذه مسألة مهمة، وبعض الناس يجعل ذلك مكانا أيضا للمزايدة وإظهار الشعارات ونحوها، وهذا كله من تسويل الشيطان وتضيع إبليس للإنسان واللعب عليه حتى يصده عن ذكر الله جل وعلا وعن طاعته سبحانه وتعالى. وينبغي للإنسان أن ينتقي الدعاء، أن ينتقي الدعاء. وأي الدعاء أحسن؟ هو أجمعه. وأي الدعاء أجمع؟ ودعاء نبينا صلى الله عليه وسلم، فينظر ما ثبت في الأحاديث الصحيحة ويأخذه. وهناك فيه كتاب صغير الدعاء في الكتاب والسنة، وكتاب حصن المسلم، والكلم الطيب والوابل الصيب، هي مما جمعت هذه الأدعية. وينبغي الانتباه لبعض الكتب التي تجمع من الأحاديث الصحيحة والباطلة، وفيها من التوسلات الشركية ودعاء غير الله أو السؤال بالجاه وغيرها، وكل ذلك لا ينبغي. كما أيضا أنه بعض هذه الكتيبات وإن كانت جيدة في معناها فيما تحتمل عليه، إلا أنها قد خصصت لكل شوط دعاء خاصا، وليس لكل دعاء لكل شوط دعاء يخصه، بل يدعو الإنسان بما أحب. ويحسن بالإنسان أن يدعو لنفسه وأهله في خيري الدنيا والآخرة، وأن يدعو للمسلمين بصلاح حالهم، ومن نزلت بهم نكبة أو حلت بهم بلية أو تابعت عليهم مصيبة، إن كانوا في مصر من الأمصار أو كانوا في بلد من البلدان، ما يحصل بينهم من اقتتال أو ما يظهر من الفتن أو ما يتقد من الاختلافات وما يراد لها من الصراعات إلى غير ذلك من الأشياء التي بليت بها بلاد المسلمين. فينبغي للإنسان أن يستشعر ذلك وأن يدعو لعباد الله جل وعلا. إذا شرع في الطواف فإنه يرمل الأشواط الثلاثة الأولى. ما الرمل؟ الرمل هو سنة من سنن الطواف في الأشواط الثلاثة الأولى، بأن يسرع الخطى ويقارب بينها. وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي وإن كان سببه قد زال، لأن قال إن قريش تقول يأتيكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم التجلد، فكانوا أقوياء ويبدو قوتهم وإسراعهم. فبعد ذلك طبعا فتحت مكة ولم يبق فيها مشرك، لكن بقيت هذه السنة إلى قيام الساعة، وهي خاصة بالرجال، أما النساء فإنه لا يحسن بهن الإسراع. نعم. فإذا فعل ذلك فحسن، وإن اشتد عليه لضيق أو نحو ذلك أو نسيه فإنه لا يقضيه ويفوت محله. يطوف حتى إذا بلغ الركن اليماني وهو الذي يسبق الحجر الأسود، فإنه يستحب له أيضا أن يستلمه، واستلامه مستحب ولا يقبل يده، ليس كالحجر الأسود إنما فيه الاستلام. ثم إن قدر على ذلك وإن لم يقدر فلا يحتاج حتى إلى الإشارة، ويقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، إلى أن يبلغ الحجر الأسود، ثم يكبر ويفعل كما فعل في المرة الأولى، إن استطاع الاستلام والتقبيل أو الاستلام وتقبيل ما استلم بيده ونحو ذلك أو الإشارة إليه، ثم يطوف سبعة أشواط ويتمها تماما. فإذا نقصت ولو شيئا يسيرا فإن الطواف لا يصح، فإن الطواف لا يصح. وينبغي ألا يدخل من جهة البيت، بل لا بد أن يطوف من خلف الحطيم، لأن الكعبة المبنية الآن جزء من الكعبة التي بناها إبراهيم، فإن الجاهلية لما قصرت بهم النفقة بنوا هذا الجزء وتركوا ذلك الجزء ثم أحاطوه، وهو يتم ستة أذرع، فلا بد أن يطوف من وراء هذا الحجر إسماعيل أو ما يسمى بالحطيم. نعم. وحتى يتم طوافه، ولا يرقى على الشاذروان الذي هو أساس الكعبة، يوجد في بعض الأماكن بهذه الهيئة وفي بعضها بهذه الهيئة. فبعض الفقهاء أو جمهور الفقهاء على أن الطواف به لا يعتبر طائفا بالكعبة، وإنما هو من الكعبة، فبناء على ذلك يتقي ذلك خروجا من خلاف من خالف في هذا من أهل العلم. والطواف عبادة واحدة لا يفصلها إلا بفاصل يسير رغما عنه، كما لو يعني أقيمت صلاة جنازة، صلوا على جنازة، أو أقيمت الفريضة، مع أن الفريضة في النفس شيء من أيضا أنها لا تقطع، لكن مع زحام الناس الآن وكثرتهم فإن يعني أحيانا يكون الطواف بين الصلاتين لا يكفي، فبناء على ذلك يطوف. فإذا صلى ابتدأ الشوط من أوله الذي توقف عنده، فإذا انتهى من الطواف فإنه يأتي إلى إيش؟ إلى مقام إبراهيم، وهذا المقام هو الآن موجود بهيئة يعني شبك ذهبي أخر قليلا، فيصلي خلفه ركعتين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، صلى خلفه. ثم قال في حديث جبير: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي أي ساعة من ليل أو نهار، حتى ولو كان في وقت نهي. والصلاة خلفه لا يشترط أن تكون مسامتة له يعني خلفه مباشرة، بل لو أبعد قليلا أو تنحى عن الزحام فهو أولى، لأن الطائفة أحق بهذا المكان إذا ضاق ما حول البيت. وإن لم يتيسر له صلى في أي مكان، لأن عمر صلى خارج البيت، فلو ضاق المكان أو اشتد الزحام أو نحو ذلك فلا حرج. واضح يا أخوان؟ نعم. وهذا الثاني ركعتان يصليهما سنة، يقرأ في الأولى بالكافرون وفي الثانية بيقول هو الله أحد استحبابا، ثم إذا انتهى من ذلك. نعم، وهما سنة، يعني لو لم يفعلهما فلا يؤثر، خلافا لمن قال من أنه لا يصح الطواف إلا بهما. نعم، فجماهير أهل العلم على أنها سنة مستحبة، من فعلها فقد أحسن ومن لا فلا شيء عليه. واضح؟ بعد ذلك يستحب له أن يعود فيقبل الحجر الأسود كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان ذلك لا زحام فيه. والآن لا ينفك من الزحام إلا في أحوال يسيرة جدا من العام، وهي التي تلحق الحج، يعني بعد الحج بشهر، يعني يخف الناس، العمار لم يأتوا بعد والحجاج قد رحلوا وذهبوا إلى بلدانهم، فيتيسر مع حصول زحام في ذلك. نعم، إذن هذا هو الطواف. بعد ذلك ماذا يفعل؟ يسعى، وهو بالنسبة للمتمتع لابد، لأنه سعي العمرة. وبالنسبة للقارن والمفرد هو لا سعي عليهم، لكن إن أرادوا أن يقدموا سعي الحج حتى يتخففوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سن ذلك وأذن فيه تخفيفا على الناس. واضح؟ نعم. فكيف كيف يفعلون؟ يذهبون إلى الصفا، والصفا الآن تجدونه ملتصقا بالبيت، أليس كذلك؟ لكنه ليس من المسجد، ليس من المسجد، فيما مضى كان جهة مستقلة مثل ما منى بعيدة عن البيت، فكان الصفا بعيد وبينه وبين المسجد بيوتات، فكانوا يصعدون حتى يصلون إليه، وكان حول الصفا والمروة أسواق وأناس يبيعون إلى عهد قريب. نعم، فعلى كل حال إذا صعد يقول نبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، يقرأ هذا الحد لأنه هو الذي جاء في حديث جابر، لأن بعض الناس يكمل الآية وليس له وجه، وبعضهم يقولها عند كل ابتداء شوط من أشواط السعي وليس بصواب، بل هو تقال إذا صعد الإنسان مقبلا على الصفا فرأى فإنه يقول، يصعد الإنسان على الصفا، وإذا صعد على الصفا استقبل البيت وهلل الله وكبر لا إله إلا الله والله أكبر، يقولها ثلاثا، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يقولها ثلاثا يدعو بينها، يعني إذا قالها المرة الأولى رفع يديه ودعا الله جل وعلا، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا، ثم قالها مرة ثالثة. والسنة للإنسان أن يصعد الصفا في أعلى، لكن لو لم يصعد فلا حرج، فإن الصفا يبدأ من أول إيش ابتداء في التدرج. واضح؟ لأن بعض الناس ما يعرف، يظن لازم يوصل إلى مع شدة الزحام أو على النساء، لا، إذا صعد قليلا خطوات رجع، لا يكفيه ذلك. نعم، هذا الذكر سنة أيضا، من فعله فقد أحسن ومن لا فلا حرج عليه. وهذا موطن من مواطن تأكد الدعاء في الحج، فإن فيه ستة مواضع، فيه ستة مواضع، هذا هو أحدها، فيستحب للإنسان أن يكثر من الدعاء وأن يختار أحسن الدعاء وأجمعه وما يحتاج إليه في نفسه وما يحتاج إليه المسلمون، ثم يهبط إلى المسعى. والصفا كما قلنا أنه ليس من البيت، فبناء على ذلك للحائض أن تطوف، أن تسعى فيه. ولو سعى الإنسان غير متطهر لكان ذلك صحيحا بخلاف الطواف، بخلاف الطواف افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فإذا دل على أن السعي يجوز لها فعله، فمن طافت ثم حصل لها أن طمثت حاضت فنقول ما دام أنك طفت وأنت طاهرة فلك أن تسعي وأنت حائض، لكن لو لم تكن قد طافت فأن لها أن تسعى، لأن السعي تبع للطواف يكون بعده. فينزل من الصفا، والصفا هو المحل البداية لا يبدأ من المروة، ثم يحسب من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط ثاني، ويستحب له أن يسرع بين العلمين الأخضرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسرع حتى إيش؟ كان يسرع حتى تبدو ركبته، حتى يدور إحرامه على ركبه صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا أيضا بالنسبة للرجال، أما النساء فإنهن مأمورات بالستر، وذلك ينافي يعني ما يحصل في هذا الأمر. إذا وصل إلى المروة فإنه يرتفع عندها ويفعل، يستقبل البيت ويفعل ما فعل عند الصفا، يقول لا إله إلا الله والله أكبر، يهلل الله ويكبره، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو، ثم يقولها مرة ثانية، ثم يدعو، ثم يقولها ثالثة، ثم يهبط من المروة إلى الصفا. متى تبدأ المروة؟ المروة لا بد أن تعرف أن فيها ارتفاع إيش؟ أول، هذا من 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 ضمن ما بين الصفا والمروة لا بد أن، ثم يعتدل، نعم فيه مزلقان ثم يعتدل ثم يبدأ يرتفع مرة ثانية. إذا ابتدأ في الارتفاع مرة ثانية هو هذا بداية المروة ونهاية الشوط، له أن يدور بعدها. واضح؟ نعم. فبناء على ذلك يعود من المروة إلى الصفا ويذكر الله جل وعلا ويدعو الله فيما بين ذلك، كاللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم، كما جاء عن ابن مسعود وجاء عن بعض الصحابة، وينتقي من جوامع الأدعية ما يكون مناسبا في ذلك. ثم يأتي إلى الصفا ويفعل ما فعل في المرة الأولى، ثم يفعل ذلك 7 مرات، إذا انتهى فيكون قد طاف وسعى. فالمتمتع يحل بعد ذلك بأن يحلق شعره، والمستحب له إذا كان في الحج أن يقصر ليوفر الحج، ليوفر الشعر للحج، خاصة إذا كانت الفترة قريبة فيقصر، لكن يكون التقصير من جميع رأسه استنانا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، احلقوا رؤوسكم، أمر بالحلق، اللهم ارحم المحلقين، المحلقين ما هو باللي يأخذ من هنا شعرة ومن هنا شعرة ومن هنا شعرة، نعم، إنما الذين يحلقون رؤوسهم. قالوا يا والمقصرين يا رسول الله، قال في الثالثة والمقصرين، والمقصر إنما هو المقصر لجميع رأسه. نعم. هذا إذن بالنسبة للمتمتع. أما القارن والمفرد إذا طاف فسعى فإنه يبقى على إحرامه، لا يجوز له أن يقص، لأن إحرامه باق، ولأنه أدخل شرع في الحج من أول إحرامه من الميقات، فيبقى إلى أيام الحج، فيبقى إلى أيام الحج. واضح؟ نعم. لا يشترط، بعض الناس يظن أن التقصير لا بد أن يكون على المروة، لا، في أي مكان، في أي مكان قصر في المروة أو خارج منها أو عند بيته أو في غرفته لا بأس في ذلك. نعم يا.
لأن بعض الناس يصلون ركعتين بعد السعي،
ليس للسعي سنة بعده، إنما هذه خاصة بالطواف، بالطواف بالبيت، أما السعي فليس بعده سنة تخصه، فلأجل ذلك لا يشرع أن يصلى بعدها ركعتين وظنوا أنها تبع للسعي وتبع للمناسك. ها صهيب.
نعم. هل له أن يدعو بعدما انتهى من السعي؟
كيف
في آخر الشوط يقف كما هو بدأ بالدعاء آخر مرة يدعو أيضا؟
هذه الحقيقة لطيفة. هل إذا انتهى من الطواف أيضا يشير ويكبر؟ هذه مسألة. وإذا انتهى من السعي هل يقف ويهلل ويكبر؟ هو لا، الظاهر أنه في ابتداء كل شوط، لكن لو فعل ذلك في الأخير فكبر ودعا باعتبار أنه وقف على المروة يعني ليس فيه شيء، مع أن ظاهر ما جاء في الحديث أنها عند ابتداء كل شوط من أشواط السعي بين الصفا والمروة. لو توقف الإنسان لطول المقام أو لاشتداد الأمر عليه أو نحو ذلك فإنه لا حرج في هذا، لأن الموالاة في بين أشواط السعي سنة وليست بواجبة. ولو احتاج الإنسان للركوب أو ركب في وهو غير محتاج نعم فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر عليه الناس ركب وطاف أيضا في أو سعى راكبا. نعم في سؤال أو نكمل؟
هل للحاجة والمعتمر أن يقصر رأسه بنفسه؟
أن
يقصر إشاره
يقصر بنفسه أو يقصر بغيره، لكنه إذا قصر بنفسه لا يستطيع أن يعم، يشكل عليه، فإذا وثق أنه يعم فالحمد لله، المهم حصول التقصير سواء كان بنفسه أو بمعين له أيا كان. عندك سؤال علي؟ تفضل.
قصر المرأة شعرها كيف؟
أما المرأة فإنها تأخذ قدر أنملة من ضفائرها، فإذا كان لها ضفيرة تأخذ منها تجمع شعرها وتأخذ منها قدر أنملة، فإذا كانت لها ضفيرتان تأخذ من كل ضفيرة اجتمع فيه الشعر قدر أنملة في ذلك. إذا قصر المعتمر المتمتع فإنه يكون قد حل، فله أن يلبس ثيابه ويتطيب ويأتي أهله يجامع أهله ونحو ذلك. أما القارن والمفرد فهما يبقيان على إحرامهما إلى أيام الحج، فيلبون ولا يمسون طيبا ولا إيش ولا يقرب زوجته ولا يأتي شيئا من محظورات الإحرام ولا يغطي رأسه على ما ذكرنا في المحظورات. واضح يا أخوان؟ هنا لو أراد القارن أن يحل بعمرة ونحوه فيجوز له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يكن قد ساق الهدي أن يحل ويكون متمتعا. لكن إذا كان قد ساق الهدي جاء بالأضاحي معه من بلده فلا يجوز له ويبقى حتى يحل في يوم العيد، أما إذا لم يكن قد ساق الهدي فله أن يحل ويكون متمتعا في تلك الحال، له أحكام المتمتعين. إذن هذا بالنسبة لما يتعلق بدخول مكة، ويبقى الناس في مكة يصلون ويتعبدون الله جل وعلا، لكن هنا ينبغي ألا يقول أهل العلم أنه لا ينبغي أن يطوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجه لم يطوف إلا الطوافات المشروعة في الحج، لئلا يشق بالناس لئلا يرهقهم وهم يزدحمون في ذلك، لكن لو فعل هذا فلا بأس ولا حرج. بعد ذلك تنتهي الأعمال من ما يعمله الحجاج والمتمتعون إلى أن يأتي اليوم الثامن. اليوم الثامن من ذي الحجة هو أول أعمال الحج وأول أيامه، فإذا جاء اليوم الثامن وهو يوم التروية يسمى يوم التروية. لماذا سمي يوم التروية؟ لأنهم كانوا يروون المياه لمنى، وما كان الناس مثل الآن مهيئة الأمور، يفتح الآن الإنسان ويجد ماء كثيرا، من أول يتعبون في ذلك تعبا شديدا ويلحقهم من العناء والمشقة ما الله به عليم، مع ضعف الحال وقلة المركوب وقلة المياه وأمور لا يعلمها إلا الله جل وعلا، وفي بعض الأحوال يلحقهم شيء من الخوف، فأمن الله العباد ويسر لهم أمورهم وسهل لهم من يقومهم عليهم. ولذلك كان من أعظم الأعمال هي القيام على الحجاج، ومن يسر الله له القيام على الحجيج سواء كانت دولة أو حكومة أو جهة أو فردا فإنه يحمد الله على هذه النعمة، ثم لا بد أن يتذكر أن هذه من أعظم العبادات فينوي بها وجه الله جل وعلا، لا يريد بها التكثر ولا الرياء ولا السمعة ولا المفاخرة عند الناس ونحوهم، وإنما يريد بذلك ما عند الله جل وعلا، وهي من أزكى الأعمال. بل كان أهل الجاهلية الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر يكرمون الحاج ويقومون عليه، فكيف بمن يرجو ما عند الله وكيف بمن يعرف أن هذا له ثواب عظيم وأجر جزيل. فإن السعي معهم هو إقامة لهذه الشعيرة وتيسير للحجيج وإكرام لوفد الله جل وعلا، وهو إكرام في أعظم بقعة وأعظم زمان لمتلبس بأعظم شعيرة من أو بشعيرة من أعظم شعائر الإسلام. فإذا جاء اليوم الثامن فإن من كان قد حل من المتمتعين فإنه يحرم، يتطيب ويتطهر ويغتسل ويلبس ثياب إحرامه من مكانه الذي هو فيه، إن كان في مكة فهو في مكة وإن كان في ميناء فهو في ميناء. نعم، ويهل بالحج لبيك حجا. نعم، وأما القارن والمفرد فهما لم يحلا، فإذا أحرموا فالمستحب لهم أن يخرجوا من مكانهم التي في مكة ونحوها إلى ميناء في الضحى، يعني قبل الظهر، فيصادف منى قبل الظهر، فالمستحب لهم أن يكونوا فيها قبل الظهر. لكن لو تأخر إيش أو لم يأتها فلا شيء عليه، لأن المقام في منى في اليوم الثامن إنما هو سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أيام في مزدلفة، قال من صلى صلاتنا هذه، يعني في مزدلفة، وكان قد وقف بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه، فدل على أن ما قبل عرفة من إتيان منى إنما هو سنة مستحبة وليس بواجب، وإن كان بعض الفقهاء كالحنفية يوجبنا ذلك، فإذا فعل ذلك فقد أحسن اتباعا للسنة وخروجا من خلاف من خالف من أهل العلم. فعلى كل حال إذا تيسر له فإنه يأتي منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت بها. والصلاة في منى تكون قصرا بدون جمع، هذه هي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، يصلي الصلوات في أوقاتها ولا يجمع، ويلهج الحجاج بالتلبية في كل أحوالهم، وتتأكد في المواطن التي ذكرناها كإقبال ليل أو نهار أو صعود نشز أو هبوط واد أو دبر صلاة أو فعل محظور من محظورات الحج، كما جاء ذلك في الأثر عن جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا بات الناس بمنى يوم الثامن فأصبحوا في اليوم التاسع، فإن هذا اليوم هو يوم إيش؟ يوم عرفة. ويوم عرفة ما حاله؟ هو الحج الأكبر؟ لا ليس، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، لا شك أنه من أعظم الأيام وأظهرها أثرا وأعظمها يعني ذلا واستكانة لله جل وعلا. والمستحب في اليوم التاسع أن يصلوا الفجر بمنى، فإذا أشرقت الشمس خرجوا إلى متجهين إلى عرفات ملبين لله جل وعلا، سواء كانوا راجلة أو كانوا راكبين سيارة أو قطارا أو على رواحلهم، فإنهم يسيرون إلى عرفات. فإذا بلغوا عرفات فإن المستحب أن ينزلوا دونها في مكان يقال نمرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نزل أين؟ نزل في نمرة، ضربت له قبة فاستراح فيها. وهنا فائدة مهمة ومسألة لازمة، وهو يعني ينبغي للإنسان أن يتنبه لها، وهي أن المستحب للإنسان أول ما يصل يرتاح، قبل الظهر ينبغي له أن يرتاح، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن موضع الدعاء سيأتي وقته. فإن بعض الناس أول ما يصل يجتهد فيتعب فيكل، حتى إذا صادف وقت الدعاء والإجتهاد صار خاملا كسلا، إما مشتغل ببطنه أو مشتغلا بحديث مع صاحبه أو غير ذلك. فنقول السنة سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ينزل بنميرة فيرتاح، إن لم يتيسر له النزول في نميرة كما هو حال الحجاج الآن، وهذا من الصعوبة بمكان مع كثرة الحجيج، فإذا وصل مكانه في عرفات فينبغي له أن يرتاح، فإن فاته سنة المكان فلا يفوته سنة فعل نبينا صلى الله عليه وسلم، فيرتاح الناس إن احتاج إلى طعام أو احتاج إلى خلاء أو احتاج إلى شيء من الأمور أو تهيئة أحواله يهيئها ثم يرتاح. فإذا زالت الشمس فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس، وكانت خطبة عظيمة بليغة كبيرة من أعظم الخطب، وهي من أجمعها فيها خيري الدنيا والآخرة للعباد في كل أحوالهم وأماكنهم وأزمانهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم القولة المشهورة: إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فحرم الله الدماء والتعرض لها وانتهاكها والتسلط عليها بغير وجه حق، والأنفس صغيرة أو كبيرة بأي وجه من الوجوه إلا بوجه صحيح، والأعراض والتطاول عليها أو اتهامها أو قذفها أو انتقاصها أو الدخول في ما لا يجوز لهم الدخول فيه من أعراض المسلمين، وكذلك أموالهم فلا تؤخذ بغير وجه حق ولا تغصب ولا يغرر بهم ولا يحصل في ذلك أي تعاملات من المعاملات المحرمة. ثم بين حقوق المرأة وقال: إنهن عوان عندكم استحللتموهن بكلمة الله فاستوصوا بهن خيرا. فكان ذلك من أعظم الوصايا، وبها صلاح البيوت وصلاح المجتمعات، لأنه إذا صلح الإنسان في بيته صلحت حاله كلها. وأيضا بين ما على النساء من أنهن لا يدخلن بيوتكن أحدا تكرهونه، وذكر فيها أيضا قاعدة في الأموال وهو تحريم الربا والتطاول فيها وما يتعلق بذلك. كانت خطبة عظيمة، كانت خطبة عظيمة. والحقيقة أيضا أنه مما ينبغي الإشارة إليه أن الخطب في ما نسمعه في خطبة عرفة هي أيضا مما يعتنى فيها وتتعلق بأمور كثيرة من توحيد الله وعبادته والصلوات والحج وأشياء كثيرة. فهذه إذن خطبة عظيمة من خطب أهل الإسلام يعتنى بها ويتواصون بها على الخير، يسمعها من في قاص البلاد كما يسمعها من في قريبها، لأنهم وفدوا إليها فينقلونها إلى أهلهم، والآن صارت تنقل عبر هذه عبر الأثير وعبر هذه القنوات، فكان استماعها أيسر فالنفع بها أعظم، وينبغي توخي استماعها والإفادة منها. فإذن بعد أن يخطب هذه الخطبة فإنه يؤذن، ثم يصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا لمن كان مسافرا، أما كان من أهل مكة فإنه يجمع بلا قصر، يجمع لأجل الحاجة لكنه لا يقصر لأنه ليس بمسافر، وهذا هو أصح قولي أهل العلم أن القصر إنما هو لأجل العبادة وليس نسكا من الأنساك. واضح يا أخوان؟ والجمع في هذا الموطن له فائدة عظيمة، وهو أن يتفرغ الحاج لدعاء الله جل وعلا والإقبال عليه، لدعاء الله جل وعلا والإقبال عليه، وهو موطن من مواطن الدعاء العظيمة. فإذا صلوا فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرك ثبت فدخل عرفة. أين وقف؟ وقف عند الصخرات. إذن تعمد الذهاب إلى الجبل ليس بسنة، تعمد الذهاب إلى الجبل ليس بسنة. النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات، صحيح أن الصخرات يعني قريبة من الجبل لكنه لم يصعد الجبل، فمن تيسر له وهو ليس بالمتيسر نعم أن يقف في ذلك الموقف حسن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أبان بها كلمة مدوية باقية ما بقي الزمان: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فأينما وقفت أيها المسلم فحجك صحيح من عرفة. والآن فيه علامات ظاهرة صفراء يبين بها حدود عرفة، فإياك أن تتجاوزها لئلا يفوتك الحج كما سيأتي. نعم، فبناء على ذلك يقف في أي حيثما وقف. النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات وحبل المشاة بين يديه وهو مستقبل القبلة، وهو مستقبل القبلة، ثم بقي يدعو حتى غربت الشمس، حتى إنه لما سقط زمام ناقته رفعها بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى يدعو بها. فهنا تأمل: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع لها الصلوات ليدعو، ثم إنه كان السنة صيام يوم عرفة فأفطره ليشتغل بما هو أهم وهو الدعاء، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشتغل بتوجيه الحجيج مع حاجتهم إلى ذلك، مما يدل على عظم إن عكوف الإنسان إلى نفسه وإقباله على ربه وإعراضه عن كل شيء سواه، حتى لما سقط زمام ناقته رفعها بيده وهو رافع يده الأخرى يدعو صلوات ربي وسلامه عليه. وإذا كان الذي يعني غفر له ما تقدم من ذنبه وهو الذي خير من وطئت قدمه الثرى هذه حاله، فكيف بحال المساكين الذين جاءوا وملء قلوبهم من الضغائن والأحقاد والبغضاء والضعف وملئت صحائفهم من الغيبة والنميمة وربما أكل الأموال والتطاول فيها وأحوال كثيرة عسى الله أن يعفو عنا. وكما قال أبو العتاهية أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح. فما أعظم ذلك الموقف، وهو موقف يباهي الله جل وعلا بعباده ملائكته، يقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما رؤي الشيطان في موقف أضعف ولا أحقر من يوم عرفة. وكان السلف يقيمون له هيبة، حتى إن حكيم بن حزام كان إذا بلغ الموقف كان يأتي معه بمئة عبد فيعتقهم لله جل وعلا، فيضج الناس بالدعاء. فإذا كان هذا حال العباد الذين جبلوا على البخل والإمساك، فكيف بحال العزيز الكريم المنان ذو الفضل والجود والإحسان الذي لا يلتجئ العباد إلى أحد سواه فيفلح، ولا يرجوه فيخسر، سبحانه من رب كريم، سبحانه من رب عظيم. هذا موطن كما جاء في الحديث من سلم فيه لسانه وبصره وجوارحه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فيا سعد من بلغ ذلك المكان، ويا سعادة من بلغه فدعا فقبل، وسأل الله جل وعلا فأعطي، واسترحم الله جل وعلا فرحم. وإن البلاء والشدة والنكال على من بلغ ذلك الموقف، فانصرف الناس مغفورا لهم وانصرف كما جاء، لم يكن له من حاله إلا النكد والشقاء والتعب والنصب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله ألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. فإذا كان ذلك موقف عظيم، وهو موقف يتبين به أهل العبادة والخشية والخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى، بل حتى من كان معرضا فإنه حقيق به أن يكون في هذا الموقف مقبلا، كيف ورحمات الله تتنزل ونفحاته تتوالى وخيراته يفيض بها على عباده. فكان للعبد أن يتعرض لتلك الرحمات بدعاء الله جل وعلا والإقبال عليه، ولا ينبغي للإنسان في ذلك الموقف أن ينصرف عن ذلك بشيء. ما يقول جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير ما قلت أنا والنبي ولا من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهي كلمة التوحيد التي يتبين بها فريق أهل الإيمان عن أهل الكفر والخسران. يقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فهو من أعظم الأدعية، وأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، يدعو بجوامع الأدعية كما قلنا، يدعو لنفسه بما يرى حاجته إليه من صلاح قلبه، من صلاح عبادته، من صلاح حاله، من صلاح دنياه، يسأل الله جل وعلا خير الدنيا والآخرة، يسأل الله صلاح زوجه، صلاح ولده، صلاح أموره، أن يوفقه في كسبه، أن يوفقه في إنفاقه، أن يوفقه في كل شؤونه. وما كان السلف يستكثرون شيئا من الدعاء أو يستقلونه، فيدعون الله بكل شيء، حتى إن أحدهم إذا انقطع شراك نعله دعا الله جل وعلا أن يصلحه له. فيتذكر الإنسان قول الله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول عمر ما حملت هم الإجابة وإنما حملت هم الدعاء لأجل هذه الآية. نعم. وينبغي للإنسان أن يتأدب بآداب الدعاء من التوسل بأسماء الله جل وعلا وصفاته، وأيضا التوسل بالأعمال الصالحة، والتوسل بذكر حال الضعف والاستكانة، لا أن يتوسل بما لا يجوز له التوسل به كالتوسل بذوات الصالحين أو بحق فلان أو بجاهه أو بغير ذلك، فإن هذا مما لا يجوز. وأعظم من ذلك بلاء وأشد وبالا من يتوجه إلى غير الله في ذلك الموطن. الله الذي يجيب عباده، وهذا موقف من مواقف الإجابة، فكيف بشخص يتوجه من الله إلى أحد سواه أو يرجو أحدا غيره ولا يرجو إلا ضعيفا لا يجيب ولا يفيد ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين يدعو الله حتى تغرب الشمس وبإذن الله جل وعلا سنكمل ما ابتدأناه من هذا الحديث وهو في حجة نبينا صلى الله عليه وسلم ويحسن بالإنسان أن يراجع حديث جابر عند مسلم في صحيحه فقد ساق حجة النبي صلى الله عليه وسلم أكمل ما تكون وأتم أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يهدينا للحق وأن يوفقنا للصواب وأن يجعلنا من هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وأسأل الله أن يجزيكم خيرا والإخوة المشاهدين والإخوة العاملين الذين كانوا معنا في هذه الحلقة وساعدونا في مثل هذا المجلس حتى يبلغ من لم نظن أن يبلغه هذا الكلام وأن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع وأن نلقاكم بإذن الله على خير وهدى ومحبة وسعادة والله جل وعلا الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.